السيئات فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس تكسر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من ريم الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وإذا كان
فيما سبق المقطع السابق كله حقيقة لا يزال فيه نوع ضعف في بيان معنى أن الإيمان يزيد بالعمل، بل ربما يفهم بعض الناس وربما يكون هذا مقصود الشارح أن كل هذه النصوص وهذه المعاني قصد بها أن الزيادة والنقص في القلب فقط، أي في الجانب التصديقي. وربما يفهم من عبارات الشارح هذا الفهم، والحقيقة تأملت الأمر وجدت أن الكلام محتمل، أو أن ما ساقه الشارح هنا محتمل للأمر الأمرين. يحتمل أن المقصود به الاستدلال على قول القدرية لأن المقصود بزيادة الإيمان زيادة اليقين في القلب وزيادة التصديق فقط، وأن كون الإيمان يزيد بالأعمال يعني أن الأعمال تدل على زيادة التصديق، وأن الأعمال من لوازم الإيمان وليست من ذاته، ليست من الإيمان نفسه. هذا محتمل حقيقة، لكن مع ذلك فإن في العبارات ما يدل على أنه يقصد أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال، وأن الزيادة والنقص ليست فقط زيادة اليقين والتصديق، إنما هي أيضا زيادة تشمل العمل، بمعنى أن العمل من الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. يقول إن الكلام السابق كله من قوله وأن زيادة الإيمان من جهة الأعمال والإجمال والتفصيل إلى آخر ما ترى، يعني يحتمل أن الشارح أراد فيه الانتصار لأهل السنة والجماعة ردا على المرجع في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأنه بها يزيد وينقص، لكنه لم يفصح عن ذلك إفصاحا جيدا. فمثلا قوله في الصفحة 467 وأما الزيادة في العمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، هذه فيها إشارة إلى أنه يقصد الاستدلال على مذهب المرجع في أن زيادة الإيمان بالأعمال لا تدل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، إنما تدل على أن الأعمال مظاهر للجانب التصديقي والمعرفي في القلب، وأننا نعرف زيادة القلب وزيادة الإيمان ونقصه بلوازمه وهي العمل، هذا وارد لكنه غير صحيح. ويحتمل أنه يقصد الاستدلال على أن الأعمال تزيد الآن تزيد أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها، أي بالعمل والترك حسب الأوامر الشرعية. ففي الحقيقة أنا تأملت المقطع ذا كله أكثر من مرة ووجدت أنه الأمر فيه غموض، وكما ذكرت لكم أن الشارح بن عبد العز في هذه المسائل والتي قبلها وبعض ما يرد بعد قليل فيه اضطراب. عنده نزعة الاعتذار للمرجئة الأحناف في حين أنه والله أعلم يميل في حقيقة الأمر إلى مذهب السنة والجماعة، ولذلك حاول أن يتوسط بأسلوب فيه اضطراب، فكان كلامه يحتمل للأمر احتمل أنه يقصد بهذا المقطع كله الاستدلال على أن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال وأن الأعمال المسمى الإيمان، واحتمل العكس أنه أراد الاستدلال على أن الأعمال زيادتها ونقصها إنما هي دليل على زيادة ونقص التصديق في القلب، وأنها إنما هي مستلزمات فقط أي قرائن ودلائل على الإيمان الذي في القلب وأنها ليست من مسمى الإيمان. فهذا بالنسبة للمقطع نفسه. أما فيما بعده فقد ذكر رأي الفريقين أهل السنة والمرجئة، ثم إنه يميل إلى انتصار لمذهب السنة في كثير من الأشياء في هذه المسألة. نعم.
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والاضطراب بسبب ذلك.
طبعا سبقا ذكرت لكم أن النزاع ليس بلفظي في الحقيقة، النزاع عقلي، وإن كان لفظيا من بعض الوجوه لكنه من حيث العلم والاعتقاد ليس بلفظي. من الجانب العملي نجد أن النزاع بين أهل السنة وأوائل المرجئة يكاد يكون لفظي من ناحية العملية، من ناحية الثمرة العملية. والدليل على ذلك أن المرجئة الأوائل الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان لا يتساهلون في العمل، لا يتساهلون فيه، ويرون أن الإخلال في العمل معصية وأن ارتكاب ما نهى الله عنه معصية، ويثبتون الوعيد الثابت على المعاصي لا يتساهلون في أمر الوعيد، لكنهم يقولون هذه أي وجوب العمل بالأمور العملية وترك ما نهى الله عنه هذه جاءت بنصوص خارجة عن نصوص الإيمان. جاء وجوب العمل ووجوب الترك ما نهى الله عنه بمقتضى نصوص ليست داخلة في أن لا تدل على أن هذه الأمور من الإيمان بذاته، إنما هي من لوازم. فيقولون الإنسان إذا آمن وصدق فلا بد أن يزعم لأوامر الله عز وجل ويترك نواهيه، وهذا يقولون اسمه من لوازم الإيمان أو من شروط الإيمان، والشرط خارج عن الأصل كما نقول في شرط الصلاة. شرط الصلاة هو من مقدماتها ومن الأمور التي تسبقها، فيقال مثلا من شروط الصلاة الطهارة، لكن ليست الطهارة من أجزاء الصلاة. هذا نظير كلام الأحناف والمرجئة في الإيمان، فهم يقولون فعلا الأعمال أي لوائل، أقصد لوائل الأعمال من مستلزمات الإيمان لكن ليست من الإيمان، وهذه شبهة في الحقيقة، شبهة وليست حجة، لأن الأمر يرجع إلى الاصطلاح الشرعي ما ورد به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة والسلف لمعنى الإيمان، لأنهم وقفوا بمعنى الإيمان على المسلول اللغوي، وسيأتي ذكر شبهتهم والرد عليها بعد ذلك. إذن ليس النزاع في مسألة نزاع لفظي إلا من جانب الثمرة العملية فقط، أما من حيث الاعتقاد ومن حيث المعرفة فلا شك أن هناك نزاع عقلي صحيح. هذا شيء. الشيء الآخر أننا إذا قلنا أن النزاع بين أوائل المرجئة وبين أهل السنة لفظي في الجانب العملي فليس الأمر كذلك عند المتأخرين من المرجئة. المتأخرون من المرجئة تساهلوا في هذا الأمر حتى أنهم أخلوا بكثير من أمور الوعيد، لأنهم لما قالوا أن الإيمان هو التصديق قالوا بأن من أعرض عن الأعمال بالكلية يبقى مؤمنا مسلما، حتى وإن لم يعمل من الدين شيء. وهذا خلاف الأصل الذي عليه السنة والجماعة. وهذه النزعة بدأت على ألسنة بعض المعاصرين الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالتكذيب القلبي. فقولهم هذا هو قول متأخرة المرجئة، فإن الكفر يكون أحيانا بالأعمال، إما عملا وإما تركا، فالإعراض عن الدين بالكلية كفر مخرج عن الملة، وكذلك عمل الشركيات وإن كان القلب مصدق مؤمن العمل بالشركيات كفر مخرج عن الملة. ولا يصح أن يقال إنه لا يشرك إلا من زال من قلبه الإيمان، هذا غير صحيح، أي التصديق. قد يشرك وفي قلبه التصديق، قد يشرك ويظن أنه على الإيمان ومع ذلك يكون عمله مخبث ومخرج عن الملة. إذن فالصحيح أن الخلاف ليس لفظيا عند المتأخرين من جميع الوجوه، أما عند المتقدمين فقد يكون لفظي من الجانب العملي لكن ليس لفظيا من الجانب الاعتقادي العلمي. نعم.
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل حقا.
هذا الكلام أيضا وما تبعه من تعليق في الهامش فيه نوع توهين أو إيهام، فقوله أن يصير ذلك ذريعة إلى بدعة كما مذموم من أهل الإرجاء هذا ليس على إطلاق، كما أن قوله بعد ذلك في السطرين أو الثلاثة لا أن المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وأن هذا باطل قطعا هذا حق، لكن ليس هذا قول المرجئة الذين يعنونه السلف. السلف يتركون المرجئة على إطلاقين، الإطلاق العام المشهور يقصدون به مرجئة الفقهاء الأحناف والأشاعر والماتريدية، وأغلب الذم الوارد وما ورد في النصوص وآثار السلف إنما هو في الرد على هذا النوع من المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول فقط، الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، ومن ثم لا يجعلون الأعمال من الإيمان ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان ولا يستثنون في الإيمان. أصحاب هذه الأصول الأربعة والخمسة هم المرجئة عند السلف. أما الذين أشار إليهم الشارح هنا فسماهم أهل الإرجاء فهم الجهمية، سميهم السلف الجهمية، وهم كذلك الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إطلاقا، يعني بإطلاق هؤلاء هم الجهمية مرجئة الجهمية، وهذا هو الإطلاق القليل عند السلف. السلف نعم يطلقون على الجهمية مرجئة لكن هذا قليل وبمناسبة وحسب السياق. أما أكثر الذين رد عليهم السلف من المرجئة فهم مرجئة الفقهاء، وأكثر كلام السلف في المرجئة يعني المرجئة يعنون به مرجئة الفقهاء. وأيضا إذا أطلقت كلمة المرجئة عند العلماء فإنما يقصدون به مرجئة الفقهاء، أما مرجئة الجهمية فإطلاق له قليل ولا يمكن أن يذكر إلا مع ذكر مقولات الجهمية أو بوصف قولهم الشنيع الإرجاء الغالي، والإرجاء عند الجهمية ناتج عن الجوف، عن الجوف الجوف قول بأن الإنسان مجبور على أفعاله نتج عنه قول بالإرجاء بالضرورة، يعني المرجئة يلزمهم الجهمية يلزمهم ذلك حتى لو لم يقولوا به، لأن من قال بأن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له أي اختيار ولا حرية ولا قدرة، من الضروري أن يقول بأن الإنسان لا يحاسب على أي ذنب، لأن المجبور على الذنب لا ذنب له. فمن هنا من الطبيعي أن يكون هذا اختصاصهم الجهمية ما داموا قالوا بالجبر أن يقولوا بالإرجاء الغالب. إذن الصحيح أن الذين أشار إليهم الشارح هنا هم غلاة المرجع وهم الجهمية. كذلك المهمش همش بتوهيم أكثر وقال الإرجاء المذموم الذي يعد بدعة هو قول من يقول لا يضر مع الإمام الناطق، هذا مهم مذموم، هذا إرجاء يخرج به صاحبه من العلة، هم مجرد ذنب. ثم قالوا أما من لأنه قولهم لا يضر الإيمان المعصية يدخلون فيها الشرك الأكبر، يدخلون فيها البدع المغلظة، يدخلون فيها الكفريات والجرائم وكل شيء، وهذا لا يصح، هذا قول غلاة المرجئة الذين هم الجرمين. وليس الإرجاء المذموم هو هذا فقط، بل الإرجاء المذموم هو قول مرجئة الفقهاء وكذلك قول الجهمية من باب أولى. ثم قوله أما من يقول برجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله ولينزلهم جنة ولا نار وليتبرأ منهم، هذا لا يعد بدعة، بل هذا هو البدعة بعينه إلا إذا فصل، هذا فيه إجماع. فالصحيح أنه من قال بأرجاء المؤمنين يوم القيامة بعد موت يعني عصاة المؤمنين يوم القيامة إلى الله عز وجل فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فهذا قول أهل السنة والجماعة. أما من قال بالإرجاء المطلق فهو نتيجة لقول المرجئة فإن هذا بدعة، يعني قوله لا ينزلهم جنة لا ينزلهم جنة ولا نار كذلك كلام مجمل. إذا نعود إلى كلمة المهمش، قوله الإرجاء المذموم الذي عدده هو قول من يقول لا يضر مع الإمام معصية، هذا ليس على إطلاق، هذا مذموم فعلا، لكن هذا إرجاء الغلاة المرجع وهم الجهمية. لكن أيضا من الإرجاء المذموم عدم إدخال الآمل في مسمى الإيمان، وعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وعدم الاستثناء بالإيمان إلى آخره. وقوله أما من يقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله ولينزلهم جنة ولا نار، هذا كلام مجمل. إن قصد بهذا عصاة المؤمنين الذين يموتون دون توبة ففعلا أمرهم إلى الله عز وجل. وقول الليل ولا ينزلهم جنة ولا نار هذا أيضا أمر محتمل. أما مصيرهم في النهاية فلا شك أنه إلى الجنة، حتى أولئك الذين يعذبون من أهل الكبائر من عصاة المؤمنين إذا لم يغفر الله لهم فإنهم قد يعذبون، لكن يعذبون عذابا على قدر أعمالهم، ثم يخرجون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة أخرى. قول لا يتبرأ منهم إذا هذا مجمل، كلام مجمل. ما معنى التبرأ؟ التبرأ الكامل نعم لا يجوز التبرأ منه، لكن التبرأ بقدر ما فيه من فسق وعصيان وبدعة هذا أمر ضروري. ولذلك هو فعلا الآن قرر منهج المرجع ولم يقال المذهب السنة في هذا الكلام، قولي ولا يتبرأ منهم ليست مطلقة، ليست على أطلاقهم. التبرأ فيه تفصيل، نعم لا يتبرأ منهم التبرأ الكامل، لأن عصاة المؤمنين لهم من الولاية بقدر إيمانهم، لكن أيضا يتبرأ مما هم فيه من معصية وبدعة وفسق، كل بحسب حاله. نعم.
فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
طبعا هذا من الأمور التي تحتاج إلى شيء من الإيضاح والتعليم، وأيضا ربما نعنصر هذه الفقرة لأنه سيترتب على هذه المقدمة التي ذكرها أمور كثيرة تأتي فيما بعد، فلذلك أرجو أن تحضر الأقلام لأن تنسب بعض العناصر الضرورية لأنها مقدمات مهمة لما سيأتي فيما بعد من حوار بين أهل السنة والمرجئة حسب السياق الذي ذكره الشيخ. قول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع جملة من كلام الشارع ثم قال وبقية الأئمة رحمه الله نظروا إلى حقيقة حقيقته في أرض الشارع، هذا كلام يحتاج إلى تأمل، وذلك أن أمور الاعتقاد ليست كأمور الأحكام. أمور الأحكام أحيانا قد نجيز إذا اختلف الأئمة، قد نجيز في حالات قليلة جدا أن يكون الحق مع قليل مع واحد من الأئمة أو اثنين، والبقية قد لا يصل اجتهادهم إلى الصواب في جيل من الأجيال لا في جملة السبب. لكن في أمور العقيدة لا يمكن أن يكون الحق مع واحد وبقية السلف يكونون جانبين للحق في أمور العقيدة، فلذلك هذا أمر يجب أن تهتموا فيه في جميع مسائل الخلاف في الأمور التي تعد أصول للاعتقاد. أهل السنة يعدون هذه من الأمور من أصول الاعتقاد، مسمى الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه عدوها من أصول الاعتقاد. لماذا؟ لأن خالف فيها من خالف، فلما حشدوا فيها النصوص وجدوا وجه الحق فيها في الكتاب والسنة واضح جدا ولا يجوز لأحد أن يعدل عنه، وإن تأول بعض من يتأول ويعذر بذلك فلا يعني أنه يحتمل أن يكون معه الحق، لا، قد يزل عالم من العلماء ويخرج عن مكتب السنة في أمر صريح بين ولا يعد ذلك من الأدلة على أن المسألة خلافية. مسألة الإرجاء ليست مسألة خلافية بل هي بدعة، وما دامت من العقيدة فإن شذوذ الإمام أبي حنيفة وشيخه وحماد ومن جاء بعدهم ممن تبعوهم عن عموم السلف لا يدل على أن مسألة خلافية، بل ما دامت في العقيدة ما دام جمهور السلف كما أشار الشارح جمهور السلف بقية الأئمة لهم رأي آخر فيجب أن يكون الحق مع البقية ما دام المخالف قليل. ولا ننظر للمخالف الآن لكن ننظر للمخالف عندما نشأ في المسألة، وهذا هو الذي ينبغي اعتباره منهجيا من الناحية الشرعية. لماذا؟ لأننا نحن نتكلم عن نشأة هذه المقولة. هذه المقولة مقولة المرجئة نشأت في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وهذا يعني أن الصحابة لم يقولوا بها ولا التابعون الأوائل، قال بها بعض التابعين وتابعيهم أو تابع التابعين وليس عدد، بدأت بواحد فقط، قيل أنه ذر وقيل أنه ذر بن عبد الله وقيل أنه حماد وقيل ابن سليمان وقيل انه ابو حنيفه وقيل انهم كلهم كانوا قالوا بهذا القول، لكن كل واحد زاد عن من سبقه. اذا كان في ذلك العصر ما قال به الا واحد وواحد اخذه عن واحد ثم اشتهر عن هؤلاء، فاذا المقوله نشات من واحد، فهل يعقل ان يكون الحق مع واحد بعد انقراض جيل الصحابه وكبار التابعين او في عهد كبار التابعين؟ هل يعقل أن يكون في أمر عقدي الأمور الجهادية قد يرد هذا، لكن في أمر عقدي هل يعقل أن يكون الحق مع واحد ثم تبعه بعد ذلك من تبعه؟ أما ما بعد ذلك فكون هذا الواحد صار له أتباع هذا أمر لا يكون به حجة، حتى لو كان أكثر المسلمين صاروا أتباعا له، لأن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع المخالف والافتراء. أما منشأ القول فهو شاذ، والشاذ في العقيدة يجب ألا يكون فيه دليل على الناس أو حجة على الناس. إذن هذا السياق أراد به الشيخ أن ينصف الخلاف في حين أنه فعلا بين لنا أن قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة شد به عن الأئمة وشد به عن السلف وعلى ذلك فلا اعتبار لهذا القول من النفي الشرعي. هذه النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية، حنا حينما أشار إلى المعنى اللغوي نقول أن المعنى اللغوي ليس حجة على الاصطلاح الشرعي. المعنى اللغوي ليس حجة على الاصطلاح الشرعي، لأن الاصطلاح الشرعي أمر زائد على المعنى اللغوي. يدل عليه ثانيا وهو أن الاصطلاح الشرعي في كمية كثير من المعاني الشرعية التي وردت في الإسلام والإيمان يزيد عن المعنى اللغوي، يزيد علميا ويزيد عمليا. والدليل على ذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء وغير ذلك، كلها لها معاني لغوية محدودة عند العرب، ثم الشارع توسع ووضع لها المعاني تتضمن أعناق. والصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الاصطلاح هي الدعاء وزيادة. الصلاة في الاصطلاح ركوع وسجود وأدعية وقراءة قرآن وأيضا توجه معين واستقبال للقبلة، فدخل في مفهوم الصلاة ليس مجرد الدعاء المعنى اللغوي بل أعمال أخرى إضافية صارت هي جزء من الصلاة شرعا. كذلك الصيام، الصيام لغة منه الإمساك، لكن الشرع وضع الصيام معنى آخر هو الإمساك بضوابط وحدود وأعمال، بضوابط وحدود وأعمال. ما لم تتم هذه الضوابط والحدود والأعمال لا يصل الصيام، لا يصير الصيام صياما شرعيا. وهكذا بقية أركان الإسلام وكثير من المصطلحات الإسلامية أيضا. الجهاد الأصل فيه بذل الجهد، لكن إذا أطلق الشرف المقصود به بالدرجة الأولى القتال الكفار بالسيف، وإلا ممكن واحد يجلس في بيته ويفكر في مصالح المسلمين ويقول أنا مجاهد لأني بذل الجهد. فإذا لا بد من اعتبار الاصطلاح الشرعي. فكما قلنا أن الاصطلاح معنى شرعيا غير لغوي، والحج والصوم وغيرها والجهاد، فكذلك للإيمان معنى شرعيا غير المعنى اللغوي. هذا المعنى الشرعي حدده القرآن والسنة. إذن الاعتذار لأبي حنيفة رحمه الله بحصر الإيمان بالتصديق على أن اللغة تدل عليه هذا ليس بعذر، يعني ليس بعذر في الخروج عن أصل السلف. نعم نعذره بالتأول بمعنى لا نبدعه نظر لأنه إمام، لكن لا يعني هذا أن عمله صحيح ولا أن قوله غير بدعة، بل بدعة ويجب تجنبها. الأمر الثالث، الأدلة من الشرع على زيادة على أن الأعمال من الإيمان وزيادة الإيمان نقصانه وبقية الأمور التي قررها السلف لا تكاد تخطئ، في حين أن أدلة أبي حنيفة رحمه الله وغيره من المرجئة على القول بأن الإيمان هو التصديق فقط أدلة قليلة جدا زاهدة استدلالهم فيها فيه اشتباه وفيه ضعف. هل يعقل أن نعدل عن الأدلة الصريحة القوية الكثيرة التي كتبها العلماء بالمجلدات الآن؟ فعلا هي في مجلدات، أدلة كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان، وكلها صريحة إذا صراحة بينة، مثل حديث شعاب الإيمان. أيمكن نعدل عن هذه الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة إلى أدلة قليلة مشتبهة للعلماء فيها رد بين؟ لا يمكن. أما أن توجد أدلة فيها اشتباه فليس الدليل هذا. نعم هناك أدلة سيريدها الآن بعد قليل فيها اشتباه لمن لم يرجع إلى قواعد السلف بالاستدلال، وفيه اشتباه لمن لم يرد النصوص بعضها إلى بعض. أما من رد النصوص بعضها على بعض وفسر بعضها ببعض فلا بد أن يتبين له وجه الحق في أن الإيمان هو التصديق وزيادة، أن الإيمان هو التصديق والعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال مسمى الإيمان دخولا ضروريا. الأمر الرابع، أن هذه الأوصاف للإيمان اللي يعتبروها أوصاف وشرائط، أي الأحناف حينما قالوا بأن الأعمال صحيح أنها من لوازم الإيمان لكنها أشبه بالأوصاف للإيمان، أشبه بالقرائن على وجود الإيمان، أشرف الشروط للإيمان والاستزمام، لكن ليست من الإيمان. نقول لهم أن هذه الأوصاف وأن ما سميتمون أوصاف والشرائط حينما كانت شرط للإيمان وحينما كانت أيضا لا يتم الأمان الإيمان إلا بها، فإن هذا يعني أنها بالاصطلاح الشرعي توسع مفهومها حتى صارت جزء من الإيمان، أي الأعمال صارت جزء من الإيمان وسماها الله عز وجل إيمان. وكونها سميت إيمان لأنها تنبني على التصديق والمعرفة هذا أمر ضروري بدهي لا يحتاج إلى أن نخرجها من الإيمان. تسمية الأعمال بالإيمان فعلا لأن فيها جزء تصديق للإيمان، بمعنى أن من عمل ولم يصدق لا يعتبر مؤمن، كذلك من صدق ولم يعمل لا يعتبر مؤمن. هم يقولون العكس، يقولون من عمل ولم يصدق، يقولون من صدق ولم يعمل يعتبر مؤمن، لكنه يعاقب على تركه بموجب نصوص الخارجين، وهذا ليس عليه دليل، هذا كلام عقلي فلسفي. نعم، هذه أهم الأمور اللي أحب أن نشير إليها لأنها عبارة عن ضوابط سنحتاجها بعد قليل عند سياق قول الأحناف والرد عليه. نعم.
من أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا.
ومن طبعا هذه الآية وجه الدلالة عندهم غير صريح، بل العكس هو الصحيح. أولا قول يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، لا يتعلق بقضاء يعني من الشرع، يتعلق بخبر. أخوة يوسف أخبروا أباهم بخبر ثم قالوا هذا القول، فما دخل خبر الناس بالإيمان الصلاح الشرعي؟ لماذا يستدلون بدليل يتعلق بالخبر على أمر يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية؟ الدليل ليس في مكان، هذا أمر. إذن ليس المقصود في كلام أخوة يوسف الإيمان الشرعي، ولو كانوا يقصدون الإيمان الشرعي لقالوا لا ولست بمؤمن وما أنت بمؤمن بنا، لكن حينما قالوا لنا عرف أن المقصود الإيمان بخبر وليس الإيمان بمعنى الشرعي الذي هو الأعمال والأمور القلبية التي هي مقتضى الإسلام. فالاستدلال هنا ليس بمكانه، إنما دليل على أن التصديق يسمى إيمان والإيمان يسمى تصديق، هذا ما جادلنا فيه. السلف ما أنكروا أن الإيمان يسمى تصديق وأن التصديق يسمى إيمان، لكن هل الإيمان الشرعي مقتصر على التصديق فقط؟ هذا محل الخلاف. إذن هم تجاهلوا محل الخلاف واستدلوا على ما لا خلاف فيه. نعم.
ثم ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى.
سيدنا الغيبي هم أيضا جاءوا بهذا الكلام، هذا السلام صحيح في إطلاقه، لكن ليس دليلا على أن الأعمال التي تكون مسمى الإيمان، لأن نتكلم عن أحكامنا الظاهرة التي يحكم بها المسلمون، يحكم بها أهل العلم، أمور الأسماء والأحكام عندما حينما يقررها أهل العلم لا يقصدون ما عند الله عز وجل، يقصدون الظواهر التي نبني عليها أحكام حسب اجتهادنا نحن البشر. فكون هذا بينه وبين رب المؤمن هذا أمر لا نعلمه، لكن هل كيف نعرف من المؤمن وما يعمل؟ ما نعرف المؤمن المنافق، لذلك المنافق لا نجد في الفاصل لأنه لا نعلم في قلبه، لكن نحكم له بظاهر الإسلام ونقول بأنه مؤمن مسلم لأنه عمل بالظواهر التي هي الإيمان أو من الإيمان. فهذا كلامهم هذا كلام مجمل لا يدل، ليس حجة لا لهم ولا عليهم هنا، وليس هو محل الكلام. ولا نتكلم عن مسألة تسمية العبد مؤمن بينه وبين ربه، نتكلم عن تسميته أمامنا في أحكام الجن. أما الأحكام الغيبية فلا نفترضها ثم نقيم الحجة على الافتراض أو بالافتراض، نعم.
فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا.
هنا سموا الإقرار شرط، يعني هذا كلام صحيح من وجه لكن فيه إجمال. فما المقصود بكون الإقرار شرط؟ إن قصدوا أن الإقرار شرط لأننا لا نحكم بإسلام المؤمن وبإيمان المؤمن إلا بالأعمال فهذا صحيح، وإن قصدوا أنه شرط يعني أنه ليس من الإيمان إنما شرط زائد، إن قصدوا بأن الإقرار والعمل شرط زائد عن الإيمان فلا نقرهم على ذلك، نقول الإقرار والعمل إنما هو جزء من الإيمان، فمن أقر فهو مؤمن ومن عمل فهو مؤمن في ظاهر الأمر، كما أن من صدق فهو مؤمن إذا ألحق تصديقه بالعمل والإقرار. إذن كلمة مجملة هيبة. نعم.
هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه
هذا دليله الثاني، استدلوا الأول بالآية على أن الإيمان المقصود به التصديق، ثم جاءوا بكلام أخوة يوسف، وأن أخوة يوسف لا يتكلمون عن الإيمان الشرعي، ما يتكلمون عن نور الدين والعقيدة، يتكلمون عن خبر كذبوا به على أبيهم، فقالوا ما أنت بمؤمن هنا، هذا في أمر خبر ليس في أمور شرعية. أمر الثاني الاستدلال الثاني قولهم الآن نعم،
ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما.
هذا أيضا فيه فيه نظر، ليس الإيمان كونه ضد الكفر يعني كونه ضد التصديق، يعني عندنا عبارتان مختلفتان، عندنا شيء اسمه التصديق وشيء اسمه الإيمان، لا شك أن التصديق من الإيمان لكن الإيمان أوسع من التصديق، فعلى هذا التصديق يقابله الكذب، يقابله التكذيب، والإيمان يقابله الجحود أو الكفر، فهم خاطوا في المسألة خوفا لا تدل عليه أو لا يلزم لغة ولا يلزم في الخلاف العلماء على قواعده، فقولهم أن الإيمان ضد الكفر هذا حقيقة المفروض يكون دليل عليهم وليس دليل لهم. نعم.
فكذا ما يضادهما، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزءه، ولأن العمل قد
دليل الثالث قولهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا يدل على أن القلب ما هو موضع الإيمان، لكن هذا الحد الاضطراري في مسألة الإيمان، يعني السلف ما أنكروا أن هناك حد اضطراري وحد اختياري، فالحد الاضطراري يصل إلى حد أن الإنسان يبقى إيمانه في قلبه فقط، مثل إذا ما استطاع أن يعمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، لو أن إنسان اضطر اضطرارا إلى ترك الأعمال في ظرف من الظروف أو في وقت من الأوقات أو في لحظة حرجة أو في زمن فتنة فإنه معذور بذلك حتى لو لم يبقى في من الإيمان إلا التصديق، ولذلك حجتهم هنا ليست حجة عامة على أن الأعمال لا تدخل مثل الإيمان، لأن قول عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا يتعلق في الحد الأدنى من الإيمان عند الضرورة القصوى، ونحن لا نتكلم بهذا ولا ننكره بدليل أنه لو زالت هذه الضرورة وجب عليه العمل، استدلال هنا عليك الصحيح، لأن هذا الحد الذي ذكروه هو الحد الاضطراري، ونحن نتكلم عن الأمور الاختيارية التي أجبها الله عز وجل على الأمة إلى قيام الساعة. نعم.
ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي،
وأنا لا ننسى أيضا أن الدليل الرابع قوله ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جسمه. هذا غير صحيح أيضا، لا يسلم له. فالإيمان مركب من قول وعمل، ومع ذلك لا يزول كله بزوال جسمه بل ينقص. العبارة فيها يهم، فالنصول نقول أنه ما دام مركبا من قول وعمل فإنه ينقص بزوال جسمه. نقول لهم من قال لكم انه يزول كله؟ سبحان الله، هذا لم ينقص، لان الله عز وجل صرح في كتابه لزياده في الايمان، لان الايمان يزداد، فالذي يزيد ينقص. بل ورد في النصوص الاخرى اشاره الى نقصان الايمان. فقولهم رابعا، ولانه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزءه، هذا لا يسلم، وهذه فلسفه عقيله لا صحه لها، بل نقول العكس، لأن هذا يلزم ما لا يلزم. فإنه الصحيح في العبارة أنه لو ما دام مركبا من قول وعمل فإنه إذا نقص أو زال شيء منه نقص ولا يزيد. نعم.
ولأن العمل قد عرف
عليه خمسة. نعم.
والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن.
إيه، العطف لا يدل على المغايرة من كل وجه، والدليل على هذا كلمة الإسلام والإيمان. الإسلام إذا أطلق، إذا قيل مسلم لابد يتضمن الإيمان في الظاهر، لباطن أمر الله عز وجل، وإذا قيل مؤمن لابد يتضمن الإسلام. ومع ذلك إذا اجتمع في الكلمتان كل واحد صار له معنى، وإذا افترقتا صارت كل واحدة لوحدة تضمنت الأخرى. فكذلك الإيمان والعمل الصالح، إذا انفردت واحدة لابد أن تتضمن الأخرى. فالعمل الصالح لا يكون صحيح إلا بإيمان، والإيمان لا يكون صحيح إلا بعمل صالح. وإذا جاء في كلمتان في سياق واحد في مقام واحد دلت كل واحدة على معنى يخصها. فالذين آمنوا يعني اعتقدوا اعتقادا صحيحا، وعملوا الصالحات يعني عملوا بما أوجبها الله. ولذلك السلف فرقوا بين الكلمة إذا أطلقت وبينها إذا جاءت في سياق الجمع مع مرادفها. فعلى هذا نقول في كلمة آمن وعملوا الصالحات كما نقول في كلمة الإسلام والإيمان. نعم.
وقد يعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة،
هنا بدأ يدل أهل السنة والجماعة أو يذكر ردود أهل السنة والجماعة، لكن ردها يعني ذكرها ذكرا فيه ضعف وإجمال. نعم.
وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان.
يقصد بهذا أن السلف حينما قال لهم المرجئة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، قالوا نعم الإيمان قد يدل على لغة التصديق، لكن ليست الكلمتان مترادفتين من كل وجه، فالترادف ممنوع، يعني ليس بصحيح ترادف كامل، أي أن الإيمان أوسع من التصديق من الناحية الشرعية. ألا تحتجون علينا أيها المرجئة بكون العرب تسمي الإيمان تصديق وتسمي التصديق الإيمان، لأن هذا ترادف من بعض الوجوه، وكل الكلمات العربية المترادفة لا تترادف من كل وجه، لا تتطابق من كل وجه، تتطابق لكن تتطابق في أغلب معانيها أو في بعض معانيها. وكذلك كلمة تصديق وإيمان لا تترادف من كل وجه، بل كلمة إيمان أوسع من كلمة تصديق من بعض الوجوه. فالإيمان يشمل التصديق لمن شرع، يشمل التصديق والزيادة، كما أن الصلاة تشمل الذكر والزيادة، تشمل الدعاء والزيادة، وكما أن الصيام يشمل الإمساك والزيادة. قرآن كده. نعم.
ويصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف
على عدم الترادف بين الإمام والإمام
أنه يقال للمخبر إذا صدق إذا صدق صدق ولا يقال آمن ولا آمن به بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له وإنما يقال آمنت كما يقال أقررت له فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدق مع الفرق بينهما ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدق كما يقال له كذب فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه ولا يقال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب الأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان
خلاصته أن استدلالهم بأن العرب يصفون على الإيمان التصديق على أن الإيمان هو التصديق شرعا يقول حتى في لغة العرب فإن الذي يقابل الإيمان ليس هو التصديق فالذي يقابل الإيمان هو الكفر والجحود والذي يقابل التصديق هو الكذب ولذلك إذا قلتم إن الإيمان هو التصديق فمعنى هذا أن الذي يرد الإيمان هو الكذب وليس الكفر وهذا لا يستقيم وما دمنا قلنا ان الكفر ضد الايمان فذا يعني ان الايمان له معنى زائد عن مجرد التصديق لان التصديق يقابله الكذب في المعنى اللغوي المباشر وان كان يوجد معاني اخرى للتصديق لكنهم هم قصروا الايمان على معنى ضيق من معاني التصديق فحشرهم السلف على هذا المعنى وارادوا ان يلزمهم به فيقولوا إذن حتى على قولكم بأن الإيمان هو التصديق فإن الذي رد التصديق لغة هو التكذيب وعلى هذا ما أدخلتم الكفر وإن كان التكذيب يتضمن الكفر لكن الكلام على المدلول اللغوي ثم إذا قلتم بأن الإيمان هو التصديق فماذا تقولون في قول في أن العرب يجعلون مقابل الإيمان الكفر والجحود هذا يجعلكم تضطربون في الوقوف على المعنى اللغوي الذي هو التصديق فقط نعم
ولو علم الترادف فالتصديق يكون بالافعال ايضا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه.
يعني بالعمل سيتم التصديق من قبل الأعضاء إلا بالعمل، ليس بالنظر مثلا بالتصديق فقط، لأن التصديق لا يكون إلا من القلب. نعم. وربما يدل على المثال.
وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال، ولو كان تصديقا فهو تصديق مقصود كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم. وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص.
يقصد بإيمان مفسر في الشرع، وهو هذا الدين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركانه الستة، وفسر الإيمان بأركانه الإسلام، كلها حديث صحيح. فسر الإيمان بأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثابتة، فسر الإيمان بأركان الإسلام الخمسة. فإذن الإيمان مفسر شرع، حتى ولو قلنا أن العرب قصروا اشتراط، قصروا معنى الإيمان على التصديق، فإن الدلالة الشرعية توسعت في المعنى، وضعت للإيمان معاني عملية وأركان عملية، كما وضعت للصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وغير ذلك من المصطلحات الشرعية. إذن فمعنى الإيمان مفسر، فلا داعي للكلام بعد تفسير النصوص. إذا كان الله عز وجل فسر العلم على الإيمان وفسره له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم صح عنه، فلا داعي للفلسفة والوقوف عند الدليل اللغوي. إذن فالإيمان شرعا إيمان خاص مفسر، هو هذا الدين بجملته، لما فيه الأمور الاعتقادية والعملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك واجمع عليه السلف، أو فسر الإيمان بذلك واجمع عليه السلف. نعم.
فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ
نقول ونقول يعني من السنة الجماعة، ولا يزال الكلام فيه الخوف، لأنه أحيانا الشيخ ينقل كلام شيخ الإسلام وكان ابن القيم بحذافية، فيقول نقول وقال وكأنهم فريق يرد على فريق، فحين الكلام كله هنا لأهل السنة الجماعة. نعم.
ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ
طبعا تدخل في مسمى اللفظ بالمدلول الشرعي وتخرج عنه أخرى بالمدلول اللغوي. أحيانا لوازم الإيمان وهي العمل تدخل في مسمى الإيمان، مسمى اللفظي في المدلول الشرعي، وتخرج عنه أيضا في المدلول اللغوي أحيانا، وكذلك في المدلول الشرعي أحيانا. نعم.
أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله.
يقصد في القول الأول، ونقول أن هذه اللوازم تدخل في سمى اللغة التارة، يقصد أن لغة العرب ليس فيها ما يمنع من أن تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا صحيح. من استقرأ فعلا السلف استقرأوا لغة العرب، وجدوا أن العرب ليس عندهم قصر الإيمان على التصديق فقط، بل يدخلون بعض الأعمال القلبية أو الأعمال المرتبطة بالتدين، يدخلونها في مسمى الإيمان حتى قبل ورود المصطلح الشرعي. فهذا وجه من وجوه التسمية. والثاني هو الوجه الذي قال به طائف من السلف قال ولكن الشارع او ان اللفظ نعم
ولكن الشارع زاد في احكامه.
يقول يجوز ان نقول لغه ان اللفظ باقي على معناه اللغوي فهو التصديق مثلا فقط، لكن الشارع زاد فيه احكاما وهي الاعمال والامور الاخرى التي هي الدين. نعم.
او ان يكون الشارع استعمله في معناه المجازي.
هذا بعيد خبر وان كان له وجه من الاستدلال، لان اذا قلنا انه لغه الايمان والتفصيل فانه يجوز ان تكون الاعمال من الايمان مجازا، لكن هذا بعيد. المعنى اللغوي الوارد واللغه تتسع لادخال الايمان ما دام لادخال الاعمال يسمى الايمان ما دامت الاعمال يدين بها الانسان بقلبه لله عز وجل، فارتبط المعنى القلبي بالعمل. نعم.
فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق.
يعني نقله الشارع من الخصوص إلى العمد، من الخصوص وهو قصر التصديق على تقديم على التصديق إلى العموم وهو تعميم الأعمال وإدخالها في مسمى. كل هذه المسالك يعني مفترضة في الرد على المرجئة في تعميم مسمى الإيمان وأنه يدخل فيه العمل. وأقواها أن لغة العرب لا تمنع من دخول الأعمال في مسمى الإيمان ما دامت الأعمال مأمور بها شرعا ويدين بها الإنسان لله عز وجل، لأن الأعمال الشرعية ليست مجرد حركات، الأعمال الشرعية تنبثق من خضوع القلب لله عز وجل، تنبثق من جانب التصديق والتسليم والإذعان واليقين والتقوى والحب والخوف والرجاء وغير ذلك من الأمور القلبية. فإذا كانت الأعمال تنبثق عن هذه الأمور القلبية إذن فهي مرتبطة بمسمى الإيمان من الجانبين. نعم.
وقالوا إن الرسول قد وفقنا على
طبعا هذا ليس القول يعني السنة والجماعة، حتى رغم أنه قال قبل ذلك نقول مع أن في احتمال كما قلت لكم أن قوله نقول يقصد المرجع، لكن هذا سعيد احتمال وارد، لأنه ربما يقصد يعني صرف استدلال أهل السنة والجماعة إلى أن يكون في قصد المرجع في هذا الكلام الموهم. نعم.
وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم
هذا دليل من أقوى أدلة السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب وجعل هذه الشعب تشمل الأعمال القلبية وغير القلبية وعمل الجوارح، فإن الشعب بدأت بعمل اللسان وانتهت بعمل الأركان. الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها الأنكة التي ذكرها هنا وهي قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى مثالين كلها تتعلق بالعمل، وما ذلك سماها إيمان، جعلها مثالا على شعب الإيمان. وهذا دليل قاطع صريح بين على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين ولا ينطق عن الهوى ولسانه أيضا عربي ولا يتكلم إلا بما يقتضي أو بما يفهمه المخاطبون العرب ولا يمكن أن يكون في لفظه وكلماته إهانة. وأيضا لسان النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الألسنة بالعربية فلا يمكن أن يرد احتمال في اضطراب الكلام أو في اضطراب اللغة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال وقال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها أفضل ما سماه الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناها أي أدنى ما سماه الإيمان لما بطل هذا عن الصحيح. وهذه الأمثلة كلها أعمال. نعم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا البذاذة من الإيمان.
طبعا الخلق أعمال منه شيء منه كثير كثير منه أعمال والبذاذة كذلك ترجع للتواضع و يعني عدم التكلف في اللباس وهذا أعمال. نعم.
فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال آخر المتعلقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال. فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله وقصده ورجاءه فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون ولا يضل برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالف للكتاب.
أبو المعين النسفي من شيوخ الماتريدية والماتريدية طبعا مرجع وكثير من أهل الكلام المتأخرين من الماتريدية والأشاعرة إذا عارض الحديث أصولهم حاولوا الطعن في الحديث بأي وسيلة تهدف أم الرواة وإما السلام في مثل الحديث أو لجأوا إلى أنه خبر أحد لكن خبر أحد أو نحو ذلك. وهذا منهج متأخر في الأشاعرة والماتريدية ليس هو من منهج الأولين. نعم.
فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. انظر إلى هذا الطعن ما أعجبه فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا وهنا أصل
نكف عند هذا الحد فيما أطلنا، ولعلنا إذا ما دمنا أطلنا قراءة استغني عن قراءة الضبط الثاني ونختم الحديث بالإجابة عن الأسئلة. طبعا أطلنا اليوم لأن الموضوع متراجل والفصل بين أجزاء صعب جدا لأنه موضوع واحد ومتشابك وفيه شيء من الغموض والصراع. يقول في صفحة 494 قصة لأبي حنيفة تدل على رجوع عن رأيه، وهذا فهم هذا ثالث عنه ما أدري. صفحة 494 علم طلع السرعة الظاهر المعارضة عن الحنيفة إنما هي من أصحاب فقال الله إن هذه المعارضة لم تثبت عن الحنيفة إنما هي من أصحاب تشاهد من حماد بن زيد لما روي له الحديث أي إسلامي أفضل إلى أشرب قال فلا تراه يقول أي إسلامي أفضل قال الإيمان ثم إلى أشرب. لما يقول وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى أشرب قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه أو ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه؟ قال وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام مجمل قد يدل وقد لا يدل. وذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم أن الزاني إذا زنى وكان مؤمنا فإنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فهل هذا صحيح؟ طبعا هذا كلام أيضا احتاج إلى تفسير. ما معنى الإسلام؟ يعني يقصد أنه لا يزال حكمه ظاهرا مسلما؟ نعم هذا صحيح، وقصده أنه انتقل إلى الإسلام بمعنى أنه ظاهرا وباطنا لا يزال مسلم. هذا يرجع إلى التفصيل في معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يزل عنه الإيمان بالكلية ثم يرجع إليه، أو يزول عنه الإيمان في هذه الجزئية وهي الإيمان بالزنا، الإيمان بتحريم الزنا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم خلافا كبيرا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيها بمعاني كثيرة. قالها اختلف أنفسهم فيفصل فيها في كتاب الإيمان فليرجع إليه. يقول ما رأيكم في قول ابن أبي العز في كونه يغيب عن التصريح ثم يعاوده؟ يحتمل أيضا على ما سوى، هل هو التصريح في هذه الجزئية أو التصريح في جملة الدين؟ هذه مسألة أيضا، وإن كان بعيد كلام ابن أبي العز فيه بعد لكن ربما يقول به بعض أهل العلم على وجه المتكلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدا درسنا بعون الله وتوفيقه وتوفيقه وصلنا في شرح الطحاويه الى صفحه 478. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقالوا أيضا وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما قوله يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن نريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط.
يقصد بذلك الشمال الذين قالوا إن الإيمان يزول بزوال جزءه، وهم الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، أو طائفة من الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص من طائفة. من جانب آخر أيضا هو قول المعتزلة والخوارج، ليس فقط قول طائفة بعض المرجع، الذين قالوا أن كونه يلزم من زوال جزء زوال كله، وهم بعض المرجع، وهم أيضا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة هم عكس المرجع في كثير من الأمور، ومع ذلك ينصفون في بعض المستلزمات وبعض الأقوال. فهو هنا يريد أن يرد على الذين قالوا أن الإيمان يزول بزوال جزئه، وأنه إذا زال جزء منه زال كله. يريد أن يرد عليهم بأن يقول هذا الكلام كلام مجنح، فإن يريد بزوال جزء يعني النقص زوال الفرد منه أي يعني الهيئة الاجتماعية يقصد المجموعة، إذا قصدهم أو يقول أنه يقولكم أن الإيمان يزول بزوال جزءه يعني كله يزول بزوال شيء منه، هذا لا يصح. قوله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية يقصد كل الأفراد، كل أفراد الإيمان، فهو يقول أنه لا يصح أن الإيمان يزول كله بزوال جزء. أما إذا أرادوا أن الإيمان إذا زال شيء منه لم يبقى مجتمع فهذا صحيح، أي لم يبقى على مجموعة فهذا صحيح. المجموع يختلف لكن لا يختلف كله. يريد الهيئة الاجتماعية يقصد كل أفراد الإيمان لم تبقى مجتمعة في رواية جزئها فهذا صحيح. نحن نعرف أن الإيمان في مجموعه إذا زال جزء منه فإنه لم يبقى سليما بالجملة، اختل شيء منه بقدر خلل هذا العمل، ولا يبقى كاملا أيضا فإنه ينقص بقدر نقص هذا العمل. لكن لا يصح أن نقول أنه إذا اختل منه شيء أو زال جزءه أو ذهب بعضه أن يقال ذهب مسمى الإيمان عن المؤمن أو زال كله، بمعنى أنه لا ينعدم بزوال شيء منه بل يبقى أصله حتى ولو كثر النقص. يعني لو افترضنا أن النقص في أكثر أجزاء الإيمان فإنه يبقى أصله، هذا الجانب. والجانب الآخر لو افترضنا أن النقص جاء من شيء عظيم في الدين كارتكاب الكبائر أو بعض الكبائر فإنه ومع ذلك قد يختل خللا عظيما لكن يبقى أصله، يبقى أصله. وقد يرتفع مسمى الإيمان أو معنى الإيمان عن المسلم في لحظة ما لكنه مع ذلك لا ينفك عنه مسمى الإسلام ولا مسمى الإيمان، إنما قد يرتفع في تلك اللحظة، يرتفع الإيمان في تلك اللحظة التي حدث المسلم فيها عارض كان يشك في شيء من الدين أو يضطرب اعتقاده أو يحصل له شيء من النزغات العظيمة التي تستوجب زوال الإيمان في لحظة ما، لكنه ما يلبث أن يعود، بل ربما يرتكب من الكبائر والفواحش العظام ما يمكن أن نقول بذلك لم يكن مؤمنا بهذا الفعل تلك اللحظة التي حصل منه ذلك الفعل، لم يكن مؤمنا بمعنى أنه لا يستحق أن يكون من وفى بالإيمان، ممن وفى بالإيمان لكن يبقى أصل الإيمان ثابت. فعلى هذا فإن قول الذين يقولون أن الإيمان يزول كله بزوال جزءه قال لا يصح، وإذا كانوا قصدهم أنه يزول كماله فنعم، وإذا كان قصدهم أنه يزول بمعنى أن ينسلم نعم، لكن هذا لا يسمى زوال، يسمى نقص ويسمى تقصير ويسمى خلل ويسمى عدم كمال إلى آخره من المعاني التي يعبر عنها أهل العلم. نعم. والآن سيبدأ في الاستدلال على زيادة أو تقرير زيادة الإيمان ونقصان.
والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا،
هذا دليل الأول. طبعا هنا صرح زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان هنا هدف بسبب يجمع بين العمل والمعرفة أو العمل والتصديق، وهو تلاوة آيات الله زادتهم إيمانا، لا شك أنه يلزم منها زادتهم يقينا ويلزم منها زادتهم عملا، لأن من زاد يقينه زاد عمله. نعم.
وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى،
هذا الدليل الثاني. نعم.
ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا.
هذه خمسة أدلة من كتاب الله عز وجل كلها صريحة صراحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد، وأنه يزيد بمجموعة من الأمور القلبية والعملية، ليس فقط بالأمور القلبية التصديقية بل حتى في الأمور العملية. نعم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن بهم، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما
نعم، على الحال هنا اعترض أو أشار إلى اعتراض قال به المرجئة وهو أنهم قالوا في الزيادة المذكورة في هذه الآيات وفي غيرها أنها زيادة باعتبار زيادة المؤمن به، أي زيادة الشرائع. قالوا أن زيادة الإيمان للمؤمنين هي زيادة ما يرد إليه من الله عز وجل من أوامر ونواهي وأخبار، فكلما زادت الأخبار عندهم بزعمهم زادت الأخبار وصدقوا بها زاد إيمانهم بذلك، وكلما زادت الأعمال وصدقوا بها زاد إيمانهم، فكأنهم أعادوا الزيادة إلى مجرد التصديق بالقلب. ثم أجاب على هذا لأن قولهم هذا لا يصح، وإن كان ضمن يعني الزيادة الواردة في النصوص الشرعية، فلا شك أن زيادة المؤمن به واقعة، بمعنى أن الشرائع تزيد في وقت تنزل الوحي وفي وقت نزول هذه الآيات. كان الإسلام أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه أشياء من الأعمال والاعتقادات تزيد في مسمى الإسلام وفي شرائعه وتعاليمه وأخباره، هذا معنى صحيح، لكن ليس هذا هو فقط معنى الزيادة. إذن فالذين قالوا بأن الزيادة زيادة المؤمن به قدوم به زيادة الأعمال المشروعة، قولهم زيادة مشروع كما أشرنا يقصد به يقصدون بها زيادة الأعمال. فأرد عليهم بقوله فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فخشوهم زيادة مشروع، يعني هل جاء تشريع جديد؟ يعني ما جاء تشريع جديد، نعم الله عز وجل أمرهم بأن يثبتوا في الإيمان، لكن لا يعني ذلك أنهم جاءهم جديد في الدين، إنما أراد الله عز وجل أو أمرهم بأن يثبتوا على ما هم عليه. فكذلك بقية الأمور ليس فيها زيادة عمل المشروع في الآيات كلها، إنما فيها إشارة إلى أن المؤمنين الذين حصل لهم ذلك زاد إيمانهم زاد يقينهم وزاد عملهم وزاد أخذهم بالأسباب، وكل مستلزمات الزيادة معروفة. وعلى أقل ذلك أنهم لما قيل لهم ان الناس جمعوا لكم قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا دليل على انهم جمعوا بين يقين القلب وبين العمل وهو نطق اللسان في الاكتساب وفي مساله اللجوء الى الله عز وجل. نعم.
وهل في انزال السكينه على قلوب المؤمنين زياده مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحجية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
وأما الآيات التي تتنزل ويزداد بها المؤمنون إيمانا تتضمن العقائد والأمور القلبية وتتضمن الأعمال، هذا الشيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل نسب الزيادة إلى الإيمان نسبة صريحة لا لبس فيها كما ذكرت. إذن فمحاولة تأول هذا الأمر فيه نوع تمحل وتكلف. نعم.
وأما ما رواه الخطيب أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الخطيب قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة وعن أبي المحزن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد خفيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر.
الحديث كما تعرفون لا يصح، كما قال في العلم لا يصح. نعم.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع المجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله ابن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البصري والعقيلي وابن علي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك. وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه ثلثين لحدثهم بسبعين حديثا.
نعم إذا الحديث لا دليل فيه ولا يصح الاستدلال به ولا تقوم به حجة للمرجع كما أن كما تلاحظون متنه تظهر عليه علامات الوضع الله أعلم. المتن مركب تماما على عقيدة المرجع التي ما ظهرت إلا في آخر القرن الأول. تلاحظون المتن مركب تركيب يناسب عقيدة المرجع في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصان وبقول طائفة منهم ومن المتكلمين بأن نقص الإيمان يعني الكفر يعني إذا نقص اختل كله. وهذا لا يستقيم لا مع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولا مع ما أجمع عليه السلف ولا مع قواعد الشرع المعروفة في مسائل التكفير. فإذا علامات الوضع على متن الحديث واضحة جدا وكفينا في موضوعه كفينا الحديث عنه من قبل أهل العلم لأن السند لا يصح أبدا. نعم
وقد وفق النبي صلى الله عليه
وسلم هذا الدليل السادس لأن الأدلة متفرقة نوعا ما. الشيخ بعد ذلك الاستطراد استأنف الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصان عند أهل السنة والجماعة وهذا هو الدليل الثالث. نعم بعد الآيات الخمس
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان.
وعلشان أيضا نحضر الأمور على تركيبها يكون الدليل الإشارة إلى حديث شعب الإيمان الدليل السابع وحديث الشفاعة الدليل الثاني. والشاهد من حديث شعب الإيمان معروف سبق إيراده وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الإيمان بضم 70 شعبة وفي بعض الروايات بضم 60 ثم ذكر أعلاها وأدناها وهي من الأعمال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها ما تتلاذى عن الطريق وهي كلها أعمال. فعلى هذا فأن الإيمان يشمل الأعمال وإنه أيضا يزيد وينقص لأنه ذكر أدنى وأعلى. فالأدنى الأعلى إشارة إلى الزيادة والأدنى إشارة إلى النقص وأن شعب الإيمان كذلك تتفاوت بين زيادة ونقص. ثم كذلك حديث الشفاعة ذكر أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة وفي بعض الروايات ثلاث أو في بعض في سياق الحديث ثلاث مرات أدنى مثقال ذرة من إيمان لأن الحديث ورد متدرج أدنى مرة ثم أدنى مرتين ثم أدنى ثلاث. ذكر الثالثة منها لأنها تشمل أو تدل على المقصود بشكل أوضح فدل على أن الإيمان له أدنى وأدنى وأدنى من أدنى مما يدل على أن الإيمان فيه زيادة ونقص لا سيما أن مثل الإيمان بالحبة وبنص الحبة وبالذرة وهي تتفاوت في الزيادة والنقص. وعلى هذا فإن هذا يعتبر أيضا دليل صريح على زيادة إيمان ونقصان. نعم.
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا.
هنا بدأ يستدل بأقوال السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، ذكر منها الدليل الأول قول أبي الدرداء. نعم.
منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: ألموا نزل إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إكثار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق.
فيما سيأتي سيذكر أو سيشير إلى أقوال المرجئة أو استدلالات المرجئة إن صح التعبير والرد عليها. طبعا هو أنا أشار إلى الرد مباشرة كأنه بذلك ضمنها البراهين أو أدلة المرجئة، فبدأ بالأول وهو أنهم زعموا أن عطف العمل على الإيمان يقتضي المغاير، أن العمل غير الإيمان، وسيرد على ذلك. نعم.
وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل
مثل قوله عز وجل، مثل قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. فكانهم قالوا بأن من إن العطف عطف العمل الصالحات على الإيمان يدل على أنها